إبراهيم وله 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه. هذه سيرة مختصر لسيرة أبي موسى الأشعري. وبعد هذا نأتي إلى بعض معاني الحديث. قال عن أبي بردة، أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى رضي الله عنه. وأبو موسى اشتهر في الصحابة أبو موسى أربعة: أبو موسى الأشعري هذا، وأبو موسى الحكمي، وأبو موسى الغافقي، وأبو موسى الأنصاري، اشتهروا بكنيتهم. وكما أنه عرف من الصحابة عبد الله بن عمر 18 عبد الله بن عمر، عرف عبد الله بن عمر 17 أو 18 رجلا. قالوا يا رسول الله أي الاثنان أفضل؟ من القائل؟ جاء في بعض الروايات أن السائل هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، جاء في بعض الروايات أنه هو السائل، وهي رواية صحيحة. وفي رواية عند ابن حبان أن السائل أبو ذر، وفي رواية أخرى أن السائل عمير ابن قتادة عند الطبراني، وجمع بتكرر السؤال أي الاثنان أفضل يا رسول الله، أي الاثنان أفضل؟ أي تأتي في اللغة العربية على ظروف، تأتي موصولة، قال عز وجل أيهم أشد على الرحمن عتيا، يعني بمعنى الذي، وتأتي استفهامية، تأتي استفهامية، وتأتي شرطية أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، والاستفهامية أيكم زادته هذه إيمانا، وتأتي حالية مررت بزيد أي رجل، وتأتي صفة مررت برجل أي رجل يعني رجل عظيم، وتأتي توصلا بعد أو توصلا قبل المنادى يا أيها الرجل، وتعتبر موصوفة، وما بعدها صفة لها صفة الله على الصحيح في ذلك الموصف. هذه بالنسبة، هذا بالنسبة للاستعمالات. أي المسلمين، أي الإسلام أفضل، اعترض بأن أي تدل على يعني التنويع، فالمفروض أن تضاف إلى متعدد، أي الرجلين، أي الأمرين، هنا أضيفت إلى مفرد، فكيف؟ قيل لأن على تقدير، لأن التقدير أو الأمر على تقدير، على تقدير متعدد، يعني أي ذوي الإسلام أفضل، أي أصحاب الإسلام أفضل، وهذا هو الحق، هو الأفضل، أحسن من تقدير بعضهم، من تقدير الكرماني أي خصال الإسلام أفضل، لأن لو قلنا أي خصال الإسلام قال من سلم المسلمون من لسانه فلا يحصل المطابقة، لكن إذا قلنا أي أهل الإسلام أفضل حصلت المطابقة، من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي الإسلام أفضل يعني أي أهل الإسلام أفضل، والفضل كثرة الخير أكثر ثوابا، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا بمعنى الحديث السابق. ويؤيد التقدير أي الإسلام أفضل، أي أصحاب الإسلام أفضل، رواية مسلم أي المسلمين أفضل، وأفضل المفروض أن تضاف، مثلا يذكر بعدها من فلان أفضل من فلان، أو اللام هذا الأمر أفضل لك، أو تضاف أفضل الرجال، هنا أتي بها مقطوعة عن إضافة، وهذا جائز. قال عز وجل يعلم السر وأخفى، يعني أخفى من السر، وقال عز وجل وللآخرة خير وأبقى. طيب، والغرض البخاري رحمه الله من إرادة هذا الحديث الاستدلال على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل من الإيمان، وكذلك يعدد خصال الإيمان أو شعب الإيمان، الإيمان بضع و60 شعبة. بقي بعد هذا نصحح البيت الأخير، قال والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فيدور مع قول النبي وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان عليه الصلاة والسلام. الهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، اقرأوا كتاب الهجرتين، طريق الهجرتين، كتاب جيد وقيم ومن أروع ما ألف ابن القيم رحمه الله. يعني الهجرة إلى الله عز وجل والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الهجرة إلى الله بتجريد العبادة والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتجريد الاتباع يعني إلى سنته، وهاتان الهجرتان لا ينقطع المسلم منهما أبدا ولا تنقطعان أبدا. ولذلك يقول هما بعدد الأمثال يعني ملازمتان للإنسان أبدا. طيب هذا يعني ما يتعلق بالحديث، وإن شاء الله ابتداء من الدرس القادم سنختصر الحديث، لأنه بقي عندنا الآن إن شاء الله تعالى بقي عندنا 38 بابا، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نستكملها كلها قدر الاستطاعة في هذه الدورة إن شاء الله تعالى، وهذا حسب الاستطاعة. فنحاول أن نختصر إن شاء الله في شرح الأحاديث المستقبل إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واقتفى أثره واقتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم من عندي تحية طيبة طاهرة، تحية أهل الجنة، سلام قولا من رب الرحيم، تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وسعنا بما علمتنا. اللهم يسر لنا الأسرى واجعل الحزن لنا سهلا إنك على ذلك قدير. فنبتدئ أولا بصحيح البخاري. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا في هذا الحديث اولا الترجمه، قوله باب اطعام الطعام من الاسلام للتنوين، ويجوز بالغاق باب اطعام الطعام من الاسلام. واما السند ففيه الليل بن سعد قال عمرو بن خالد قال حدثنا الليث وهو ابن سعد، وهذا من جلة العلماء والمحدثين، هو صاحب الإمام الشافعي، وكان رجلا عالما فاضلا، لقي أبا حنيفة وأخذ منه، وكان فقيه أهل مصر، وتوفي عام 1890 تقريبا او تحديدا. نعم. ثم الصحابي عبد الله بن عمر، هذا تقدم الحديث عنه، ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير. الرجل اعدل الاقوال انه السائل قيل هو ابو ذر وقيل غيره، ثم قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. في الترجمة عند الأصيل باب اطعام الطعام من الاسلام من الايمان عندنا قيل من الايمان وهما روايتان وعندنا هنا من الاسلام لان البخاري يرى الاسلام والايمان شيئا واحدا ومن هنا فقد يضع الاسلام بدل الايمان والعكس ثم عندنا اولا لما خص الاطعام في الترجمه باب اطعام الطعام من الاسلام وفي الحديث خصلتان ذكر اطعام الطعام لان اطعام الطعام اوفد واولى ويكون فرضا وواجبا في احوال عديده ولانه يدل على الايثار الذي يدل على تمكن الايمان من القلب والصغار ما عند الله عز وجل فخصه بالترجمه ثم عندنا ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير خير هنا افعل تفضيل يعني اخير بمعنى يعني مثل افضل قال تطعم الطعام على تقدير ان مثل تسمع بالمعيد خير من ان تراه يعني ان تسمع بالمعيد والجمله تطعم الطعام خبر خبر والمبتدا مقدر محذوف يعني حسب السؤال اي الاسلام خير قال تطعم الطعام يعني خير الاسلام ان تطعم الطعام حذف المبتدا للعلم به وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنس فزيد استغني عنه للعرف الذي يحدث الذي يعرف يجوز ان يحدث قال تطعم الطعام و سيأتي لماذا حدث المفعول وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف هنا نتكلم عن معنى المعاني تقرأ السلام معنى تقرأ السلام يعني تذكر السلام على من عرفت ومن لم تعرف وتقرأ السلام أصح من تقرئ السلام ولذلك قال أبو حاتم السجستاني رحمه الله قال الأفضل والأولى أن تقول إذا لقيت فلانا تقرأ عليه مني السلام اقرأ عليه مني السلام ولا تقول أقرئه السلام أقرئ فلانا مني السلام لا الأولى والأفضل اقرأ عليه السلام كما قال صلى الله عليه وسلم أن تقرأ السلام إلا إذا كان السلام مكتوبا بورقة تقول أقرئه أقرئ فلانا مني السلام فإن كان منقولا بالمشافهة فالأولى والأفضل أن تقول اقرأ عليه السلام ولا تقول اقرئه السلام الا اذا كان مكتوبا ويجوز على لغه مرجوعه طيب او على لغه جائزه اذا صح لكن الاشهر اقرا عليه السلام قال لماذا قال تقرا السلام لماذا لم يقل تقول السلام او تذكر السلام لماذا ذكر القراءه تقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف الجواب لفائدتين الأولى ليشمل المكتوب تقرأ السلام يشمل المنطوق والمكتوب ليشمل المنطوق والمكتوب السلام المكتوب والثانية تقرأ السلام يستفاد منها التقيد يعني كأنك تقرأه قراءة لا تتصرف فيه وفي هذا الحث على التقيد بتحية الإسلام والابتعاد عن تحية أهل البدع وتحية الجاهلية فلا تغير التحية وإنما تقرأ قراءة تذكرها كما جاءت من الشارع كأنك تقرأها قراءة لا تتصرف فيها واضح وهذه الحكمة من قوله تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ثم الحديث فيه فوائد الفائدة الأولى فضل السلام أو فضل إطعام الطعام قال تطعم الطعام أولا لماذا قبل فضل لماذا حدث المفعول قال تطعم الطعام قال تطعم من تطعم المسلم المؤمن الكافر لماذا حدث المفعول ليدل على التعميم نعم او على الاطلاق ليدل على التعميم وهذا فيه فضل اطعام الطعام وفضل اطعام الطعام كما سياتي من انبل الفطال ومن افضل الاعمال
ومن أكمل المزايا والشجايا والأعمال الطيبة القابلة. وقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد غصبة أجر. فيجوز إطعام الطعام للمسلم والكافر غير المحارب، لا سيما إذا كان بنية الدعوة والتأليف، بل والحيوان. وفي الحديث أن امرأة بغيا سقط سلما بلغ به العطش فشكر الله لها وغفر لها. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم لأجر، إن لنا في البهائم لأجر. قال: في كل كبد غصبة أجر. وفي الحديث: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فانظر كيف دخلت امرأة الجنة بغي الجنة في كلب، ودخلت امرأة النار في هرة، وذلك بسبب إطعام الطعام، هنا بذلا وهنا منعا، هنا إيجابا وهنا سلبا، دخلت الجنة ودخلت النار. هذا يدل على فضله وأن من أفضل خصال الإيمان والإسلام. قال تعالى مبينا فضله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم في آنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. كل هذا بفضل ماذا؟ بفضل الله، ثم بسبب إطعامهم للطعام نالوا هذه المنزلة وحاجوا واستولوا على هذا الثواب الكبير والعظيم. وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله بسند حسن أو صحيح، أي قيل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من نار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المخزون. وأيضا دل على فضله الحديث المذكور اختصام الملأ الأعلى الذي رواه الترمذي وغيره، قيل من الدرجات، وقال: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. رواه أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. وفي الحديث الآخر الذي رواه الترمذي بسند صحيح: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن سلام الذي رواه الترمذي أيضا وغيره بسند صحيح: أيها الناس، أفتوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وفي حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن هنا شرع الله لنا أن نطعم الطعام في أحوال كثيرة، في الكفارات وفي العبادات وفي الزكوات وفي زكاة الفطر وغيرها. وفي الكفارات جعلها مكان الصيام، وجعل الصيام مكان العتق، فدل على فضلها وعظيم ثوابها. وفي الحديث أيضا التحذير من ترك إطعام الطعام لأنه يدل على قفل القلب وخلوه من الإيمان. ففي الحديث: ليس المؤمن الذي يتبع وجاره جائع، رواه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس. وقال العلماء: إطعام الطعام يقع على ثلاث مراتب. إطعام الطعام الذي هو من الإيمان ومن خصاله يقع على ثلاث مراتب تقدم ذكرها لا بأس من إعادتها. المرتبة الأولى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذا نبع ورسالة من الصحابة رضي الله عنهم بالأنصار لما آثروا إخوانهم المهاجرين على أنفسهم وسافروهم أموالهم وقاسموهم بيوتهم، بل إن منهم من أراد أن يطلق زوجته من أجل أن يتزوجها أخوه المهاجر. وأقرأ سبب نزول هذه الآية، واقرأ ما قاله المفسرون عندها تجد العجب العجاب. ففي صحيح البخاري أن رجلا مجهودا غاث النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الجهد الشديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى أزواجه: هل عندكم من شيء؟ فقالوا: يا رسول الله، قلنا جميعا ما عندنا يا نبي الله إلا ماء كل أزواجه. فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فذهب إلى امرأته وأخبرها الخبر وقال ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما عندي إلا طعام الصبية. قال الصبية نوميهم فإذا جاء ضيفنا فأعطي السراج وأريه أننا نأكل. فجاء ضيفهم فأعطى السراج وأرياه أنهما يأكلان وأطعم طعامهما لضيفهما وباتا طاويين. فلما أصبح الرجل وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وتبسم له وقال لقد عجب الله أو رحم الله من صنيعكما لضيفكما الليلة أو البارحة. ونزل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه حالة السلف أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم وأكرم في الجنة مثواهم. روي عن عمر وروي عن ابن عمر أنه كان يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين. ومرض يوما فقدم له عنقود عنب وكان يسبه فدفعه للفقير الذي كان يطرق بابه. ثم ذهب أحد أهله وخالف واشتراه بدرهم وأعطاه إياه ليأكله لأنه مريض ناسب. فطرق الفقير الباب فأرسله ابن عمر إليه وهكذا ثلاث مرات حتى لأنه أهله. وكان لا يأكل إلا مع الفقراء. وكان إذا قام صنع له طعام وطرق عليه الباب فقير لعلم الفقراء أنه يحبهم فردهم أهله غضب وترك الإفطار غضبا من رد الفقير. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله نحو هذه الأخبار. وروي عن الحسن أيضا. وروي عن ابن مبارك. ابن مبارك رحمه الله كان كريما من ضيافه وكان يضيف أهل بلده كلهم أهل مروة. أهل مروة يضيفهم ويأخذ نفقتهم بالحج وينفق عليهم فإذا رجع أعادها إليهم وجف صدورهم لأن هذه عادة كانوا يتبعونها. وكان يطعمهم الحلوى. وكان رجلا شجاعا جوادا كريما. ولو اتيح لنا مجال في التحدث عن سيرته ان جاء في بعض الاسانيد تكلمنا عنه كثيرا. حتى قعد بعض اهل العلم وقالوا تعالوا نتذاكر سيره ابن المبارك. تعالوا نتذاكر سيره ابن المبارك ونرى ما الفرق بينه وبين الصحابه. فوجدوا في الرجل ابوابا من العلم والفقه والشعر والشجاعه والادب والفضل واللغه حتى قالوا والله ما رأينا الصحابة يخوفونه إلا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاء موعد طعامه وإفطاره جمع أضيافه وجعل يطعمهم بيده وهو السيد الكبير ويروح عليه. وذكر عن الربيع بن خيثم رحمه الله أنه صام يوما وصنع أهله له الحلوى فطرق الباب فقير فأعطاه له أعطاه إياها. فقالوا له أسعدتنا وصنعناها لك وأطعمت الفقير. قال والله ما أطعمتها غير يعني ادخرتها لي عند الله عز وجل. وأخبار السلف كثيرة. وهنا نذكر قول القائل تجود بالنفس الظن الجواد بها. تجود بالنفس الظن الكريم بها. الجود بالنفس أقصى غاية الجود. المرتبة الثانية قوله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مثل ما روي عن ابي طلحه وابي الدحداء لما تصدق بجنته بير حاء. بير حاء يقال بير حاء بئر يعني بير حاء بير حاء. ولا باس من يعني ان تتصرف حسب الاعراب ببير حاء. تصدق ببير حاء وجعلها صدقه لله لما نزل قوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمرتبة الثالثة الواجبة التي لا يسع مسلما تركها الفضل انفاق الفضل والزائد. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقال صلى الله عليه وسلم من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. والحديث يقول ولعله يأتي له مناسب إن شاء الله. ثم قال وأن تقرأ السلام على من عرفت وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هنا فوائد. الفائدة الأولى أن قول صلى الله عليه وسلم تقرأ السلام داخلا في إفساء السلام. وإفساء السلام من أفضل الأعمال. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أكثر السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي أمامة: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وأخرج البخاري من حديث البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشفيه العاطف، ونصر المظلوم، وعون الضعيف، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. فهذه الخصلة العظيمة تدل على أمور كثيرة سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها، ولذلك عدت من الإيمان. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج كما روى عنه الإمام مالك بإسناد صحيح في موطئه: يخرج إلى السوق لا يخرج لشيء إلا لإفشاء السلام. وخرج مرة ومعه الطفيل ابن أبي كعب، وكان الطفيل رجلا عظيم البطن، فكان لا يمر على سقاط، يعني صاحب السلعة الساقطة الضعيفة، ولا مسكين ولا أحد إلا ألقى عليه السلام. فقال له الطفيل، قال: ما لك تخرج إلى السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تصوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ فقال له: ما لك يا أبا بطن، أو ويلك يا، قال له: ما لك يا أبا بطن، إني لا أخرج إلا لأجل السلام، أو كما قال رضي الله عنه. والفائدة الثانية أن السلام سنة ابتداء ورده واجب. قال عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والحديث عن السلام كثير وله أحكام عديدة ويقع في فصول كثيرة ومتشعبة، وقد أفرد له العلماء في كتب الحديث أبواب مستقلة، كما في رياض الصالحين، وكما في كتب بعض الكتب الستة أفرد له أبواب مستقلة، وأيضا في كتب الآداب الشرعية تكلم العلماء عن أحكام السلام وآدابه، فليرجع إلى ذلك. وليعلم المسلم بأن الابتداء بالسلام سنة، ابتداء المسلم بالسلام سنة، سواء عليك عرفته أم لم تعرف، وسواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كان رفيعا أو وضيعا، وسواء كان كبيرا أو صغيرا، فابتداؤه بالسلام سنة. وقصر السلام على من عرف أمر لا يليق، ويدل على نقص في الإيمان. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة في حديث من مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفسوق التجارة. رواه أحمد بإسناد صحيح. وجاءت رواية أخرى أن من علامات الساعة التحية على المعرفة، يعني لا تسلم إلا على من عرفت فقط، وهذا لا شك يدل على ذمه. ومن معاني إفشاء السلام رفع الصوت به والجهر به إلا في مواطن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الصوت بالسلام إلا أن يكون بعض أهله نائما فيسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. فهذا من معاني إفشاء السلام. ومن معاني إفشاء السلام بذله لكل أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان، وكان أنس كما في البخاري يخرج يسلم على الصبيان ويذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الأخلاق كما في البخاري: مر صلى الله عليه وسلم على حمار، فمر في أول الأمر أول الإسلام، فمر بقوم مجتمعين فيهم يهود ومنافقون ومشركون عباد أصنام وفيهم مسلمون بعض الصحابة، وكان هذا أول الأمر قبل أن ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالة الكافرين ليتألفوهم، جلسوا معهم ليتألفوهم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أردف أحد الصحابة، فثارت عجاجة من الحمار، فخمر عبد الله بن أبي أنفه برداية، فنزل النبي وقال: كف عن هذا، أو بدرت منه كلمة فرد عليه بعض الصحابة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم السلام، سلم عليهم ودعاهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. فهذا من آداب السلام ومن أحكامه. ومن إفشاء السلام كذلك، والشيء يذكر من إرسال السلام بذله للغائب، إرسال السلام للغائب، وهذا سنة. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عائشة رضي الله عنها، فأرسل جبريل السلام لعائشة، أرسل جبريل السلام لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وذكر العلماء هنا حكما يتكرر كثيرا، هل يشمل المبلغ بالسلام، هل يقال عليك وعلى فلان السلام؟ هذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب، واختلف في مشروعيته. والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد السلام على، يعني ما ذكر عن عائشة أن ردت السلام وعلى على المبلغ. ولذلك قال ابن حجر قال لم أعثر على رواية أو طريق فيه أن عائشة ردت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لكونه هو المبلغ. وإن كان في رواية أخرى ذكرها النسائي أن جبريل مرة أخرى أرسل السلام لخديجة رضي الله عنها، وهذا من مزية خديجة وعائشة أن جبريل سلم عليهما، أرسل جبريل لهما السلام. فقالت خديجة قالت خديجة رضي الله عنها اللهم السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام. وهذا الحديث حديث حسن. وأما قول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه، يعني بلغ تحية شخص الله عليك وعلى أبيك السلام، فهذا الحديث لا يثبت، فيه ضعف وانقطاع. وأعدل الأقوال كما ذكرت أنه يجوز أن تقول عليك وعلى فلان السلام، ولا يجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. وجاءت رواية أخرى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وجاءه جبريل وقال له في مكة أول الأمر، قال له إن خديجة قد جاءت ومعها إناء فيه قدم إدام، فإذا جاءت، وهذا يدل على مزية خديجة وفضلها، إذا جاءت فأقرأ عليها من الله السلام وبلغها مني السلام. فلما جاءت خديجة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعرف ما معك، قالت وما هو؟ قال كذا، قالت وما أدراك؟ قال كان عندي جبريل وقال لي كيف وكيف، فقالت جوابا يدل على فقهها وعلمها وفضلها، قالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام، ما قالت على الله السلام، لأن الله هو السلام ولا يعتريه آفة حتى يحتاج لأن يسلم سبحانه وتعالى. إذن هذه من معاني إفشاء السلام. ثم هنا فائدة أخرى، قوله صلى الله عليه وسلم وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هل يعارض وينافي ما أمرنا به أو ما نهينا عنه من ابتداء الكافر بالسلام هو عظيم صحيح؟ لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتهم فاضطروهم إلى ضيق الطريق، الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل الصحابة إلى علمهم في هذا، فأنهم يعلمون ما قرره، فالكافر لا شك مستثنى. ومما يدل عليه الحديث تقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف، مما يدل عليه من أحكام تحريم هجر المسلم، قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل لمؤمن أن يهجر آخر فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة فوق ثلاث، فمن هجر آخر فوق ثلاث فمات دخل النار، رواه أبو داود وغيره، بل الإمام أحمد وأبو داود وغيره بإسناد صحيح. وهذا وعيد شديد، إلا إذا هجره لأمر ديني لبدعة، لأن كان داعيا لبدعته وأمر في الدين محقق، فهذا لا بأس بل واجب، ويدل إذا كان في محله، إذا كان الهجر في محله، وإذا كان بمظنة أن يدعه عن فسق فهذا فضل يدل على إيمان وخير كثير. ثم ما الحكمة من إفشاء السلام على من عرف ومن لم تعرف؟ فيه حكم كثيرة، الأولى أن فيه إخلاص الله عز وجل، فأنت تسلم لله عز وجل، ولذلك تسلم على الأعجمي والعربي ومن تعرف والفقير والمسكين، لأنك تعد السلام عبادة، فهذا يدل على عبادة، على تغلغل الإيمان في القلب. أما هذا الإنسان الذي لا يقرأ السلام إلا على معارف فقط فهذا يبتغي ما عندهم ويدل على تصنع منه ومجاملة لا تليق. ثانيا أن في هذا في قراءة السلام على من عرفت ومن لم تعرف أن فيه خلع رداء الكبرياء وفيه التواضع. تقرأ السلام على المجهول وعلى الضعيف وعلى كل أحد من المسلمين. ثالثا أنك قد تمر بأحد تعرفه من أصحابك فنسيت أو من جيرانك أو أقاربك ولم تتبينه، ثم إذا لم تسلم عليه أوحك ذلك قلبه وأوحر صدره، ثم إن في ذلك نشر المجد للمسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إلا فعلتموه فحاذبتم أكثر السلام بينكم. قد يمسك الناس دهرا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف. ثم معنا فائدة أخرى وهي ما الجمع بين الحديث هذا الحديث والسابق. من يذكرنا بالحديث السابق؟ من يذكرنا؟ نعم أي السلام أطول. قال ها قال نعم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لكن هنا ذكر أطول الإسلام أي الإسلام خير. قال تقرأ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الجمع قال العلماء الجمع بينهما من وجوه. الوجه الأول من العلماء من قال إن هذا محمول على اختلاف السائلين والأحوال، اختلاف السائل واختلاف الحال المسؤول عنه. فسائل علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلم المسلمون من لسانه ويده فأعطاه ما ينام، وسائل علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل بالسلام والطعام فأعطاه ما ينام، وإلى ذلك مال الحرماني والنووي. قال ابن علام الصديقي الشافعي صاحب كتاب شرح رياض الصالحين وأيضا كتاب شرح الأذكار، شرح كتابين جليلين للنووي، جليل الفالحين شرح رياض الصالحين وشرح الأذكار. يقول يؤيد ما أشار إليه الشيخ يعني النووي أن المجاب بهذا الحديث هو أبو ذر أو هانئ بن مرثد أو مرثد، والمجاب بالآخر هو أبو موسى. وقيل إن الأول وهو من سلم المسلمون من لسان ولده أرشده إلى ما يدفع المضار أو سأل عن ما يدفع المضار، والثاني علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عن ما يجلب المنافع والمسار. وقيل إن الأول سأل عن الأفضل والأفضل يدل على كثرة الثواب، والثاني سأل عن الخيرية وهي النفع للناس، والنفع للناس يكون بإطعام الطعام وإشراء السلام. وقيل إن بينهما تلازما، بينهما تلازما، قيل بينهما تلازما. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل لسلامة المسلمين من لسانك بإفشاء السلام، ويلزم كذلك من سلامة المسلمين من يد إطعام الطعام أو الأكل، يعني يلزم من إطعام الطعام السلامة من اليد، ويلزم من إفشاء السلام السلامة من إيه؟ من اللسان. ثم آخر فائدة معنا هنا، لما خص النبي صلى الله عليه وسلم خصلتين. معلوم في الإيمان فرائض كثيرة، أي إيمان خير؟ فيه الجهاد وفيه الحج وفيه الصلاة وفيه العبادة، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص هذين فقط؟ والجواب قيل لأن المكارم نوعان، مالية وبدنية، فمثل المالية بإطعام الطعام ومثل بالبدنية لإيش؟ بإفشاء السلام. وقيل مكارم نوعان، قولية وفعلية، مثل القولية بالإفشاء والفعلية لماذا؟ بإطعام الطعام. وقيل إن هذا أول الأمر، أول الهجرة، لنسيس الحاجة لإطعام الطعام بسبب الفقر، ولإفشاء السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم في طول التأليف بين الصحابة المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج تناسب هذا. وأما غرض البخاري من ذكر الحديث فهو ليدلل على شعبة من شعب الإيمان، الإيمان وضع ما تسمى شعبة، وليبين أن الأعمال من الإيمان. طبعا هذا الحديث
Thank you.
هذا هو الباب السابع، وهو وفيه حديث عظيم جدا، باب من الإيمان أن يحب يقيم ويحب نفسه. بسبب أهمية هذه المكانة، الآن مثل البخاري للشعب الفعلية أن الإيمان يكون بفعل، ثم انطلق للتمثيل للشعب القلبية أن الإيمان أن من أعمال الإيمان أو من الإيمان إيش؟ أن الإيمان يكون في القلب، اعتقاد في القلب من أعمال القلوب. فمثل هنا بأعمال القلوب بعد أن فرغ من التمثيل من بأعمال الأبدان والأقوال اللسان. هنا قال حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هذه من أعمال القلوب. وأي عمل ذلك الذي تقاصر عنه وتقرع كثير من المسلمين، لا أقول كثير من الناس. ولذلك قدم البخاري من الإيمان ليدل على الحصر. لاحظ الحديث الأول السابق باب إطعام الطعام من الإسلام، لكن هنا قال من الإيمان أن يحب يقيم ويحب نفسه، وتقديم الجار مجرور يقتضي الحصر، يعني أن هذا من خصال الإيمان العظيمة، كما تقول الرجل زيد الكريم حاتم. من الإيمان أن يحب ليقيم ويحب نفسه. وعندنا الكلام هنا أولا في السند، ثم في بعض المعاني، ثم الفوائد، ثم المناسب. أولا في السند عندنا مسدد عن يحيى، مسدد هو شيخ البخاري، عن يحيى بن سعيد القطان القطان، ولا بأس نتكلم قليلا. مسدد هذا من الأسدي، هذا من أشياخ الإمام البخاري رحمه الله، بل وأيضا هو شيخ أبي داود وأبي حاتم الرازي ولكثير من المحدثين. واختلف في اسمه، وذكر البخاري في تاريخه أن اسمه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مرعبل، ووقف هنا. وبعضهم جاد أسماء أخرى، ابن أرندل ابن ترندل ابن غرندل ابن ماسك ابن المستورد الأكل، واسمه غريب. ولذلك كان أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ الإمام أحمد وغيره كان يقول اسمه يشبه رقية العقرب، وانتقد رحمه الله بسبب كلمته هذه، وقيل هذا لا يليق بمقام المحدثين. يعني اسمه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مرعدل ابن أرندل ابن ترندل ابن غرندل ابن ناسف ابن مستورد الأسد. الإمام المحدث الجليل المتوفى عام 223، وهو إمام جليل فاضل عن يحيى، ويحيى أيضا هو من فضلاء المحدثين. وعندنا يحيى كثير، يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد الأنصاري شيخه، وعندنا أيضا يحيى بن نعيم، لكن هذا لا يشبه اسمه يعني أبي اسم أبي يحيى بن سعيد، يعني يحيى بن سعيد القطان الشيخ يحيى بن سعيد الأنصاري. شيخ مسدد هو يحيى بن سعيد القطان العاب الفاضل الإمام الجليل المتوفى عام 198، يحيى بن سعيد القطان شيخ يحيى بن معين والإمام أحمد وعلي بن المديني وكثير من العلماء، وصاحب العبادة وفضل وورع. يحيى بن سعيد القطان يستجد يحيى بن سعيد الأنصاري، شيخ مسدد هو يحيى بن سعيد القطان العاب الفاضل الإمام الجليل المتوفى عام 198، يحيى بن سعيد القطان شيخ يحيى بن معين والإمام أحمد وعلي بن المديني وكثير من العلماء، وصاحب عبادة وفضل وورع. قال يحيى بن معين رحمه الله مكث يحيى بن سعيد القطان 20 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة، وقال لم يقف الجوال في المسجد 40 سنة. وقال إسحاق الشهيدي صليت الأصل مع يحيى بن سعيد
فرأيته اتكى على أصل منارة مسجده، فجاء أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعلي بن عمرو ورجل وذكر رجلا خامسا ووقفوا بين يديه يسألانه في الحديث وهو يجيب حتى غربت الشمس وحان المغرب، ما قال لهم اجلسوا ولم يجلس أحد منهم رهبة من يحيى بن سعيد واحتراما له رحمه الله. قال عن شعبة، وشعبة سبق الكلام عنه، عن قتادة عن أنس، وأنس هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري من بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان، وروى عنه كثير منهم الحسن بن سيرين والشعبي وعمر ابن عبد العزيز، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فيه أمه وهو ابن 10 سنين، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 10 سنين. قالت يا رسول الله هو يدينك أنس بن مالك فادع له، وأمه أم سليم التي اشترطت على زوجها أبي طلحة لما خطبها إسلامه فأسلم وتزوجته رضي الله عنها، وأي أم هذه عليها رحمة الله ورضوانه. مكث عند النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال حارسا على باب فمه، يأخذ كل ما تلفظ به من حديث، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وهو من المكثرين، روى 1286 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 168 حديثا، وانفرد البخاري 83 ومسلم 91 حديثا. ولما قالت له أمه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله له، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بأربع دعوات، قال اللهم بارك له في أهله في ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه، فتحققت هذه الأمور الأربعة جميعا، أو هذه الأمور الثلاثة، والرابع عند الله عز وجل، وهو من الصحابة وإن شاء الله من المغفور لهم لأنه ممن شهد بيعة الرضوان ومن أصحاب المناقب الكبيرة. ويقول عن نفسه بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم البركة له بستان يثمر في السنة مرتين بخلاف سائر البساتين، وأما أولاده طال عمره حتى كان من آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا، 107 سنوات، توفي 63 سنة آخر الصحابة موتا بالبصرة، ما يعني ليس أحد بعده إلا عامر بن وائل الليثي على الصحيح، وإلا فهو آخر الصحابة، يعتبر ثاني آخر الصحابة موتا. طال عمره حتى قال طال عمري حتى سئمت وأنا أنتظر الرابعة، يعني غفران الذنوب، وكثر ولده حتى قال رأيت 125 كلهم من صلبي، يعني من ولدي وولدي ولدي، وقال رأيت اليوم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 100 ولد يتعادون علي أو بين يدي، ودفن من ولد من أولاده 100 وولدين كما ذكر العلماء، ودفن مرة واحدة 72 ولدا مرة واحدة بالجملة. طاعون من الطواعين أتى عليهم لأن طاعونا اجتاح البصرة، فهلك من أولاد أنس قريبا من 70، يعني أولاده وأولاد ولده، والطواعين المشهورة كثيرة منها طاعون عمواس، وبعدها الطاعون هذا الذي أتى على العراق ويسمى طاعون الفتيات، لأن أول ما بدأ بالفتيات قصم أعمارهن حتى صار في تلك الأعوام أزمة سواد ما فيه، ها صار العراق يتزوجون من برا، وأتى على أولاد أنس حتى أهلك منهم 72 أو 82 واحدا، وأخباره كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. كان صاحب كرامات، وذكر عنه ثابت، ذكر ثابت البناني عن أبي هريرة أنه قال ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم، من ابن أم سليم يعني أنس رضي الله عنه. وقال أصاب الناس قحط وهلكت المدارس. فخرج أنس يستسقي ودعا، وكان الناس صيفا، يقول ثابت البناني كان الناس صيفا، فدعا أنس فدار السحابة فظللت مزرعته فأمطرت حتى ملأت فهريجه، فبعث بعض أهله فوجد أن المطر لم يتجاوز مزرعته إلا لمسافة قليلة. قال الذهبي هذه كرامة ثبتت له بطريقين أو بإسنادين، وما له أذى من الحجاج بن يوسف عليه من الله أو أمره إلى الله عز وجل، الحجاج له وله له وعليه، ومثل الحجاج مثله ويزيد، ومن على ساقلته يقول كما قال السلف. سئل أحد السلف ما قولك بيزيد؟ قال لا ننقص فيه ولا نزيد. سئل تحبه؟ قال لا نحبه ولا نسبه. وإن كان الحجاج بن يوسف يستحق شيئا منه يعني لا ندعو عليه فأمره إلى الله عز وجل، لكن سيفه في إراق وهو المبير كما جاء في الحديث. المهم أنه قال لأنس لما حدث بعض الحديث وهل أنت إلا من حسالة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيهم حسالة. ثم أرسل أو كتب أنس إلى عبد الملك بن مروان يعني يخبره ما فعل الحجاج كما فعل الحجاج، وقال والله لقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ووالله لو أن النصارى رأوا أحدا ممن خدم عيسى عليه الصلاة والسلام لأكرموه، وأنا أكرمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين أو خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. وكان يقول ما من ليلة يعني في أيام الفتن إلا رأيت فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبكي بكاء شديدا. ثم بعد ذلك نأتي للحديث، قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أولا لا يؤمن، هذا نفي للإيمان، لا يؤمن. الإيمان معلوم سبق الكلام عنه، والنفي هنا نفي الكمال على الصحيح، نفي للكمال لا نفي للحقيقة على الصحيح. على الصحيح يعني لا يبلغ الإيمان الكامل، كما تقول فلان ليس بإنسان ليس بآدمي. ونفي الإيمان عن الشيء يدل على وجوبه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن، هذا يدل على وجوبه. أما الأعمال المستحبة فليس تركها يعني تاركها لا يستحق نفي الإيمان. لذلك قال العلماء إن نفي الإيمان يدل على كون الشيء واجبا، كما قال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهذا يدل على وجوده. قال ابن حبان في رواية له لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه أو ما يحب لنفسه من الخير. قوله حتى يحب، حتى يحب المحبة ما هي؟ المحبة معلومة. قال ابن القيم رحمه الله وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ينبغي ألا تفسر المحبة بحد أوضح من المحبة، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. الحب كلمة لطيفة مثل الزهرة، لا تقربها لا تحللها حتى لا تفسد. الحدود لا تزيدها من قبيل توضيح الواضحات من أعثر المشكلات، ومع ذلك تعسف بعضهم في تعريفها، فقال بعضهم هي الميل الدائم من القلب الهائم، وقال بعضهم موافقة الحديث في الحضرة والمغيب، وقال النووي هي الميل إلى ما يوافق المحب يعني المحبوب، وقيل تقوال نفسه. واختلفت اشتقاق المحبة، المحبة هي ميل القلب، لكن من أين اشتقاقها؟ اختلف على أقوال. قيل إنها مشتقة من السعة، السعة الحب من السعة، لأن القلب يتسع للحبيب لهذا المحبوب، ومن ذلك الحب أو الحب بالإناء الكبير. وقيل مشتقة من الصفاء، الصفاء، ومن ذلك حبب الأسنان، حبب الأسنان يعني صفاءها وبياضها. قال حتى شأسها الحبب فهي فضة ذهب. وقيل مشتقة من اللب وهو الصفو والخالص، ومن ذلك الحب، حب الحب، حب لبه وخالصه، مشتقة من اللب. وقيل مشتقة من الهيجان لأنها من هيجان القلب، ومن ذلك الحباب، تسمعون بالحباب على أسنة الشعراء، قال طرفه كأن حدود المالكية غدوة خلايا سفين بن نواصب من دبي عدولية أو من سفين بن يامن يدور بها الملاح طورا ويهتدي يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المسائل باليد. وقال الشاعر الجليل من القيس سمو حباب الماء حالا على حال، ولا نذكر السطر الأول لأنه غير دليل. سمو حباب الماء حالا على حال، الحباب الماء الفقاعات التي تكون عند الهيجان، إذا غليت الماء إذا غليت بسبب الهيجان يولد إيش؟ فقاعات، هي تسمى حباب الماء، فقيل مشتقة من حب منها. على كل حال نحن خرجنا إلى عالم السلوك والتصوف، فنعود إلى الحديث. الحب معلوم، المحبة لا تفسر بحد أوضح منها، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، وعند النسائي حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. طيب، سؤال، هل إذا أحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه يكمل إيمانه؟ الجواب لا، المراد مع مراعاة باقي أمور الإيمان، فذكر هذا لأنه أمر عظيم عزيز تحقيقه على النفوس. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله فائدة هنا، ما يحب لنفسه، قال العلماء المراد نظير ما يحب لنفسه، وإلا ليس المعنى أن يتمنى الجوار النعمة من نفسه إلى أخيه، لا، المراد يتمنى له ما يحب، ما يتمنى لنفسه من الخير. وفائدة أخرى، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الحب وفي معناه البغض، يعني تبغض له ما تبغض إيه؟ لنفسه. وجاء حديث عند الإمام أحمد عن معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، قال أن تحب لله وتبغض لله وتعمى لسانك بذكر الله. قال وماذا يا رسول الله؟ قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. ثم هنا فائدة أخرى، وهي ظاهر الحديث المساواة، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. انتبه، هذه فائدة لطيفة جدا. قال العلماء ظاهر الحديث المساواة، إلا لا، يعني تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لكن عند التحقيق لا تبلغ هذه الدرجة حتى تحب لأخيك فوق ما تحب لنفسك. كيف؟ لأن كل أحد يتمنى لنفسه إيه؟ كل أحد يتمنى لنفسه أنه يعلو الناس أو لا، فلا تؤمن حتى تتمنى لأخيك أن يعلو الناس كما تحب لنفسك حتى ولو كنت منه. أرأيت؟ إذن هذه منزلة عظيمة وصعبة. ولذلك ذكر عن الفضيل أنه قال لسفيان إن كنت تريد أن يكون الناس كلهم مثلك فما أديت الله الكريم نصحة فكيف وأنت تود أنهم دونك، كيف وأنت تود أنهم دونك. ومن الفوائد كذلك أن هذه المحبة تحب لأخيك ما تحب لنفسك، شامل أن هذا شامل لخير الدنيا والآخرة. ومن خيرات الدنيا أن تتمنى له الخير والرخاء والبركة وسعة الرزق والرغد وكل الخيرات والبركات التي تتمناها لنفسك، وأن تتمنى له. ومن هذا الباب النهي عن الاعتداء على المسلمين، البيع على بيعهم والشراء على شرائهم والثوم على ثومهم والخطبة على خطبة المسلم، والاعتداء عليه بالهم واللمس والاعتداء على محارمه والنظر إلى محارمه، كل هذه الأمور لا تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ولا شك أن أنك تحب لنفسك كلمة هذه المعالي، فأحب ذلك لأخيك المسلم. ومن هذا ألا تغضبه على نعمة وتحسده عليها، ولهذا يشرع أن تبرك إذا رأيت أخاك المسلم يركع في نعمة، فيشرع أن تبرك، تقول بارك الله لك وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن هذا يدخل في هذا. وخاصة من ابتلي بعين حاسدة، بعض الناس ابتلي بعين حاسدة، يعني نفسه في قوة سريرة، يعني صاحب عين، فينبغي أن يتقي الله. العلماء ذكروا هذا في هذا الموقف، وتحب لأخيك ما تحب لنفسك، لا تترك لنفسك العنان، تمد عينك إلى ما متع الله به أزواجا منهم زهرة هذه الدنيا، لا، تسأل الله من فضله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فإذا قامت التهمة على شخص فالسنة أن يغسل يتوضأ حتى إما أن يبرئ الله هذا المريض أو يزول الإشكال. وقد ثبت في الصحيح عند الإمام أحمد وغيره أن سهل بن حنيف أو حنيف كان في غزوة فتجرد يغتسل، فرأى عامر بن ربيعة جلدا رقيقا أبيض فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء، فسقط مريضا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل يا رسول الله ما يقدر أن يرفع رأسه من شدة المرض، قال صلى الله عليه وسلم هل تتهمون أحدا؟ قالوا نعم نتهم عامر بن ربيعة، قال فيه كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم ألا برك؟ ثم غضب عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، وأمره صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، ثم صب عليه فقام كأنما نشط العقال. وهذه رواية صحيحة البخاري. فيقتضي هذا أن تبرك لأخيك مسلم ولا تعتدي على فضل الله عز وجل، ويشمل كذلك خيرا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من خير الآخرة والدين. ومن هذا الباب أن تتمنى لأخيه، من هذا الباب الأمر المعروف أنه يعمونك، لأن تتمنى له كل خير تريد لنفسه وتكره له من الشر ما تريد ما تكره لنفسه. ومن هذا الباب ما جاء عند الإمام أحمد وغيره أن شابا فتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، فزجره الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا شاب هل ترضى هل تحبه لأمك؟ قال لا يا رسول الله فعلت بذلك. قال كذلك الناس لا يحبونه لأمك، حتى ذكر الجنس والأخت والعمة والخالة والقريبة. ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده على خدره قال اللهم طهر قلبه واحسن فرجه واغفر ذنبه، فخرج الرجل وما شيء أبغض إليه من الزنا. والسائل قول هل تحبه لأمك؟ فأنت تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. طيب آخر فائدة معنا، ما الجمع بين هذا الحديث وقول صلى الله عليه وسلم وقول سليمان عليه الصلاة والسلام وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ ومعلوم أن الأنبياء أكمل الناس إيمانا أو لا، فكيف سليمان لا يريد هذا الخير لغيره؟ الجواب ها، من يساعدنا على الجواب؟ من يتلمس الجواب معنا؟ نعم حسن منكم اطلع على فائدة. قيل قيل إن غرض سليمان دنيوي ديني لا دنيوي، ديني فهو يريد الملك ليقيم حدود الله وشرع الله وأمر الله. ولا شك أنه لا يشرع الإيثار بالقرب، كل إنسان يسبق غيره في أعمال الخير أو لا. طيب وقيل إن المقام مقام ملك، كانوا في زمن سليمان يتنافسون بالملك والسلطان، وكان في زمن جبابرة مثلا وقبله بعده جبابرة ومنارجة، فسأل الله ملكا يفوق ملكهم ليعلو شأن النبوة. ولذلك أدركنا هذا في قصة مع بلقيس، ليس لأمر ديني دنيوي لكن لأمر ديني حتى يكون من قبيل المعجزة، مثل ما أكرم الله موسى بالعصا التي أبطلت السحر، وابن محمد صلى الله عليه وسلم بالبيان لأن المقام مقام بيان. وقيل إن الله علم أن هذا لا يستحق إلا سليمان وهو الأليق به فألهمه سؤاله فدعا الله عز وجل. وقيل إنه أراد مزية له من بين الأنبياء ليكون محل كرامته كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، فسأل الله إياها من باب منافسة الأنبياء فيما عند الله عز وجل. والمناسبة بينة ومعروفة وواضحة، أراد البخاري أن يذكر شعبة من الشعب القلبية وليبين أن من الإيمان أعمال القلوب ردا على الكرامية، وليبين أن الأعمال الإيمان يزيد وينقص، قد يذهب بعض الإيمان ولا يذهب كله ردا على الخوارج والمرجع.
قال البخاري رحمه الله تعالى لا تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد قال حدثنا ابو سمعت عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوسل نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى ونبي الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن على أثر الصفا درجه نهج وقطر. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وأجل مثوبته: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. هذه تجوز فيها بالنسبة للترجمة باب بالتنوين وبالخطأ، باب حب الرسول، وبالإضافة باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. أول ما يطالعنا بالترجمة قيل: لماذا في الباب الذي قبل قال باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقدم المعمول الجار والمجرور لإفادة الحصر للتنبيه على منزلة حب المرء لأخيه ما يحب لنفسه؟ وهنا معلوم أن حق الناس وحق الإخوة في الدين بالحب هو الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن البخاري رحمه الله قال باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ولم يقل من الإيمان حب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقدم المعمولة التقديم الذي يدل على الحصر كما فعل في الباب الذي قبله. فالجواب أنه قدم، أراد البخاري أن يقدم اسم الرسول صلى الله عليه وسلم على الإيمان، قال باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم أوجب أخ لكل مسلم في الله من حيث المحبة والطاعة، أي طاعة الرسل بعد طاعة الله عز وجل، أي والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر لا شك إلا بطاعة الله عز وجل، وأنه قدر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم للتلذذ بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن يقدم عليه غيره. هذا بالنسبة للترجمة. ثم قال معنا سند، الكلام بالحديث عن السند ثم المفردات ثم الفوائد ثم المناسبة والعلاقة بينه وبين الحديث السابق. عندنا في السند أبو الزناد عن الأعرج. أبو الزناد هو عبد الله ابن ذكواني القرش، متوفى 130 وله 63 سنة. قيل إنه كان يكره التثني، أن يثنى بهذه الكنية. أبو الزناد كان يحب أن يثنى أبا عبد الرحمن، ولكن لا أدري لما أصر المحدثون عليها سامحهم الله. يقول المحدثون يكره أن يثنى بهذه الكنية، ثم يقولون أبو الزناد. هذا يذكرنا بفعل بعض المفسرين لما جاءوا إلى بعض المفسرين، لما جاء إلى صاحبة يوسف التي راودته عن نفسها وتابت وتاب الله عنها وقيل تزوجها، قالوا لماذا لم يذكر الله عز وجل اسمها، حتى إن الله عز وجل يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني قالت الجملة ذكرت صلة، لم يشاء الله أن يذكر اسمها. لماذا؟ لأنه لا فائدة تفعلها. قالوا وفكرا عليها، أراد الله الفكر عليها واسمها زليخة، طيب افكروا عليها صح، فما ستر الله عز وجل عليها. فهنا يقول المحدثون أنه كان يكره أن يكنى بأبي الزناد، ثم يذكرونه في السنة. على كل حال هم أعرضوا لصاحبهم، كلهم محدثون.
مثل ابن علية، وسيأتي ابن علية يقال هذه النسبة إلى أمه لأن أباه إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، وقيل إنه أبو أمه يعني جده لأمه، وقيل إنه كان لا يعني لا يحب أن ينسب إليه ابن علية. وقال الذهبي صح عندي أنه قال من نسبني إلى علية فقد اغتابني ابن علية، ولكن أجيب عن هذا بأنه يعني لا يريد أن يقال ابن علية يرحمك الله، لكن لا مانع عنده أن يقال إسماعيل ابن علية بذكر اسمه. على كل حال الله أعلم بالصواب. هذا تابعي صغير والله عمر بن عبد العزيز، وروى عنه جماعة من التابعين أعني أبا الزناد عبد الله بن ذكوان. ثم قال عن الأعرج عن أبي هريرة. الأعرج هذا هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني، إمام جليل دائما يقال عنه ابن هرمز عبد الرحمن بن هرمز، ويلقب بالأعرج، ولا أدري هل يتضايق أيضا من هذه أو لا يتضايق، ما ذكر عنه شيء بالنسبة لهذا. هو تابعي، وهناك ابن هرمز آخر وهو عبد الله بن يزيد بن هرمز، هذا شيخ مالك، إذا قال مالك حدثنا ابن هرمز فهو يعني عبد الله بن يزيد، لا يعني الأعرج هذا الذي هو يعني يروي عن أبي هريرة مباشرة. وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذا أصح الأسانيد عند البخاري. البخاري رحمه الله يرى أن أصح الأسانيد وأثبتها وأقواها أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا اختيار البخاري، والعلماء لهم في هذه المسألة أقوال، خمسة أقوال أو أكثر. والإمام أحمد رحمه الله يرى أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. ها؟ نعم. سم؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك. سم؟ عند البخاري. نعم. إيه. عند البخاري يرى أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. وفي قول آخر البخاري ذكره بعض المحدثين أنه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ذكر عن البخاري، ذكر هذا الرأي عن البخاري، وبالتحديد ذكره المأهم العيني، ذكره قال عند البخاري هو أصح الأسانيد، تراجع لأنه يجوز الوهم والنسيان. على كل حال البخاري أيضا يرى أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، ويقولون عن هذه سلسلة الذهب لا سلسلة الكلم، هذه أصح الأسانيد عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. وأيضا أحسن الأسانيد مطلقا مالك عن نافع عن ابن عمر، وأضعف الأسانيد عن أبي هريرة إيه؟ ها؟ الكلبي، ها؟ عن أبي صالح عن أبي هريرة اللي هو محمد بن سعد الكلبي جدي الصغير، هذا متهم. وأحسن يعني أحسن الأحسن مالك عن نافع عن ابن عمر، أحسن هذه السلسلة أيضا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وأحسن ذلك كله أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مثل حديث النهي عن بيع المحاقلة وبيع الحصاد، ويعني بعض البيوع رويت بهذه السلسلة. طيب ثم بعد ذلك نأتي إلى نعود ثانية للترجمة. قال حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. الرسول هنا للعهد، للعهد يعني المعهود وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في العموم كل رسول، نعم كل رسول نحن متعبدون بحبه، لكن الحب الأحب والأخف للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب نأتي بعد ذلك لبعض المعاني والمفردات. قال عن أنس وتقدم ترجمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وجعل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. والذي نفسي بيده هذا قسم، والنفس هي الحياة والروح، بيده فيه إثبات اليد الحقيقية لله عز وجل. الله عز وجل له صفات ذاتية وصفات فعلية. من الصفات الذاتية اليد كالوجه، له سبحانه وتعالى ثابت له على الحقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لكننا نعتقد أن ذلك حق على حقيقته ونعرف معناه ولا يشكل علينا، ولكن نفوض الكيفية والحقيقة إلى أعلم أو الأعلم به وهو سبحانه وتعالى، فإنه لا أحد يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده. وخالف أهل السنة في اليد ثلاث طوائف وكل الصفات. الطائفة الأولى المشبهة الذين شبهوا يد الله عز وجل بيد مخلوقاته، سواء بالصراحة كما يروى عن بعضهم أو باللازم، يعني اللازم لقولهم كاليهود لعنة الله عليهم حينما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هم مشبهة، اليهود مشبهة، شبهوا الله، أعطوه صفات الخلق، صفات الخلق، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولذلك يغلب عليهم التشبيه، والنصارى يغلب عليهم كذلك التشبيه، وعندهم كذلك شيء كبير من التعطيل. والمسلمون أهل الحق والثقوا للحق والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة. الطائفة الثانية المخالفة المفوضة، المفوضة الذين أثبتوا ألفاظا لا حقيقة لها ولا معنى لها، ويقولون نمرها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا كيف ولا معنى، يقصدون أنها ليست أن مع القطع أن المعنى الظاهر غير مراد، يقولون مع القطع أن المعنى الظاهر يعني متبادل غير مراد. إذا ما المعنى؟ يقولون لا ندري، وما يعلم تأويله إلا الله. بلى ندري، ندري المعنى ولكننا نجهل الحقيقة. وقولهم باطل، لأنه أولا يترتب عليه وصف القرآن بأنه كتاب إيهام وإبهام وإلباس، وليس كتابا عربيا مبينا فيه الشفاء من العي والهداية والدلالة من الحيرة. الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول تبيانا لكل شيء. فهذا الذي قالوا يناقض وينافي البيان الذي وصف الله تعالى به كتابه. ثانيا، مما يلزم ويترتب على مذهب التفويض الباطل من الخطأ والباطل، أنهم يعني يلزم على قولهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهيل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشرع لم يفهمه ولم يفقه ولم يدري ما هو. ومما يلزمهم ثالثا، أو مما ترتب على مذهبهم من الفساد، أنهم شرعوا باب التأويل والتعطيل وفتحوه واسعا للمتكلمين المؤولة. فإن المتكلمين نظروا إلى هؤلاء فوجدوا أنهم حيارى لا يدرون ما معاني ومواضع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وما خاطبنا الله به، فقالوا إذن هؤلاء لزموا جادة السلامة، ورأوا أن لا يتدخلوا فيها، فتدخلوا هم وقالوا نحن نبتكر لها معاني، فأولوها عن ظاهرها، وقالوا طريقتنا أحسن وأعلم وطريقة أولئك القوم أسلم. ومن الخطأ أن يظن كثير من الجهلة أن مذهب السلف التفويض، لا، التفويض مذهب باطل خطير يلزم من ما ذكرت وغيره من الفساد. الفرقة الثالثة المعطلة والمفوضة والمفوضة وأهل التعطيل أي أهل التحريف، يشترك الاثنان، يشتركان جميعا في التعطيل، كل منهما عطل الصفات من معانيها الحقيقية. لكن أهل التحريف كالأشاعرة والجهمية وغيرهم زادوا التحريف، جمعوا التحريف إلى التعطيل، يعني نفوا المعنى الحقيقي وأتوا بمعنى باطل ما دل عليه هدى ولا كتاب منير ولا كتاب ولا سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل تحكموا بمجرد عقولهم وأهوائهم. ولعله يأتي الكلام هنا بقى. أما مذهب السلف فإنهم أثبتوا الصفات على الظاهر ونسوا حقيقة العلم بحقيقتها وصوروا ذلك إلى الله، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم التأويل التي هي الحقيقة وما يقول إليه في نفس الأمر. هذا هو الجواب عن ما استدلوا به. والذي نفسي بيده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف بهذا اليمين وهذا القسم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. لا يؤمن أحدكم، نفي الإيمان الصحيح أنه الإيمان الكامل، وقيل الإيمان الحقيقي، لأن المؤمن لا بد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلا حقيقة لإيمانه. ولكن أجاب كثير من أهل العلم أو قال كثير من أهل العلم المراد الإيمان الكامل، وإلا فيبقى له أصل الإيمان، وإن يعني يبقى له أصل الإيمان وإن أخل قليلا بهذا الأمر، بمعنى آثر محبوبات نفسه وشهواته على محبوبات النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم كالقاضي عياض وغيره بل المراد الإيمان الحقيقي، فمن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر في الحديث فلا حقيقة لإيمانه. وهنا طبعا هناك نصوص دلت على ما دل عليه الكتاب الكريم، هذا الحديث من الكتاب الكريم، قوله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. في هذه الآية استدل من قال إن المراد حقيقة الإيمان، بدليل أن الله عز وجل أوعد هؤلاء الذين أخلوا بهذا الأمر أولا بالتربص، تربصوا حتى يأتي الله بأمره يعني بالعذاب، ثم قال عز وجل إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، وصمهم ووصفهم بالفسق، وصفهم بالفسق. وأيضا استدل لذلك بما جاء في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال صلى الله عليه وسلم والله لا تؤمن يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، فقال يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. وهنا فوائد، الفائدة الأولى جواز القسم ابتداء ولو لم يطلب المخاطب للدلالة على توكيد الأمر وأهمية. الفائدة الثانية هذا الحديث من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له القول اختصارا. قال العلماء المحبة على ثلاثة أنحاء، محبة جلال واحترام وتوقير، كمحبة الولد لوالده، ثانية محبة شفقة ورحمة كمحبة الوالد لولده، الثالثة محبة مشاكلة واستحسان واستئناس كمحبة الإنسان للإنسان غير ما ذكر. فعم النبي صلى الله عليه وسلم الجميع بقوله من والده وولده، وفي الرواية الأخرى تأتي معنا والناس أجمعين، والناس أجمعين. ثم بعد ذلك عندنا فائدة أخرى وهي من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، أو قبل ذلك لماذا استحق النبي صلى الله عليه وسلم تلك المكانة، لماذا استحق أن يحب هذه المحبة؟ لأمور، منها أنه أفضل المخلوقات، أفضل ذات مخلوقة هو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه أفضل من ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل، وأفضل من الكرسي والعرش عليه الصلاة والسلام، أفضل من كل مخلوق عليه الصلاة والسلام، وحقه علينا أعظم من حق كل مخلوق. ثانيا لأننا كل خير استفدناه فمن طريق عليه الصلاة والسلام ومن جهته، به أنقذنا الله من العناية إلى الهداية ومن الضلالة إلى النور ومن النار إلى الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث الذي يأتي بعده وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ولهذا قال علي رضي الله عنه من رآه أي النبي صلى الله عليه وسلم بديهة أحبه ومن خالطه من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. ثم بعد ذلك نتكلم عن علامات محبة عليه الصلاة والسلام لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم علامات كثيرة ذكر ابن القيم في كثير من كتبه كثيرا منها وأنا أذكر بعضا منها. أولا اتباع أمره لأن المحبة أنواع محبة حقيقية ومحبة ادعائية وكل حب حقيقي فإن له برهانا قاطعا ودليلا قاطعا ولا بد. أما حب مجرد فهو كاذب إن لم يكن هناك ما يدل عليه كما قال والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. فمن علامات محبة صلى الله عليه وسلم اتباع أمره عليه الصلاة والسلام وتقديمه على كل أمر كما تقدم في الآية. ثانيا اتباع سنته عليه الصلاة والسلام والحرص عليها والتقيد بها في كل أمر وحال. وإلا فإن مجرد حب صلى الله عليه وسلم دون اتباعه هذا باطل. وإن ادعى الإنسان حبه هذا لا ينفعه لأن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا قال ابن القيم ليس الشأن في أن تحب الله بل الشأن في أن يحبك الله ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ثالثا الانقياد لحكمه وإبقاء كل حكم يخالف حكمه كأحكام الطواغيت والفجار التي تعارض هديه وسنة عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. رابعا كثرة الصلاة عليه وذكره والتلذذ بذكره والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. قال العلماء تجب مرة في العمر ومن العلماء من قال تجب في أربعة مواطن. الموطن الأول في التشهد الأخير بالصلاة فإنها ركن عند بعض أهل العلم. والثاني في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية. والثالث في خطبة الجمعة عند بعض العلماء ومنهم الحنابلة. والرابعة متى؟ الرابعة عند ذكره عليه الصلاة والسلام فإن البخيل من ذكر عنده عليه الصلاة والسلام ولم يصلى عليه.